بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في صفات حزب الشيطان الخاسرين. وأما حزب الشيطان فإن له صفاته وخصائصه، وقد جاءت مبينة في الكتاب والسنة، وها أنا سأذكر بعض هذه الصفات والخصائص لنكون منها على حذر. ومنها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والبخل بحق الله وحقوق عباده كما قال عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الثاني الحسد، وهم في ذلك يقتدون بإمامهم إبليس الذي حسد أباهم آدم حين فضله الله بالعلم على سائر المخلوقات آنذاك، وشرفه بسجود الملائكة الكرام له، وكان إبليس من جملة من أمروا بالسجود لآدم فأبى واستكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان بداء الحسد شيطانا رجيما، وبالكبر والإعراض ملعونا أثيما، كما هو موضح في نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من آية صريحة وسنة صحيحة جاءت في ذم الحسد والحاسدين وخطر الكبر والمستكبرين. قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب الحسد، حيث قال: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي، أنبأنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، وأنبأنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث قال: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. محبة الثالث محبة إشاعة الفاحشة في صفوف المسلمين أفرادا أو جماعات، وإيذائهم بغير ما اكتسبوا. ولقد قال الله في هذا الصنف من الخلق: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الرابع إعلاء العداوة للمؤمنين. إعلان العداوة للمؤمنين، كما دل على ذلك الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، حيث قال سبحانه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الخامس افتراء الكذب على الله ظلما وعدوانا، كما أخبر عنهم سبحانه بقوله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. السادس الإعراض عن الدين الإسلامي، لا يتعلمونه ولا يعلمونه ولا يعملون به، ولقد ذمهم الله وتوعدهم بسبب ذلك في نصوص كثيرة، منها قوله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومنها قوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السابع: اتباع الهوى وأهله ورفض الهدى ووسائله وذويه. قال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الثامن: الخصومة بالباطل والسعي بالفساد في الأرض كما قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. التاسع: الاستهزاء بدين الإسلام وأهله. قال الله في من فعل ذلك: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه بعض صفات حزب الشيطان وهي قليل من كثير، وإن واحدة منها لكافية في هلاك صاحبها وشقائه إن لم يتداركه ربه برحمته فيوفقه للتوبة النصوح التي تجب ما قبلها من الذنوب ويبدل الله بها سيئات التائبين حسنات.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب التأسي بمنهج الترغيب والترهيب الوارد في الكتاب والسنة، جاء الباب الأول والبحث الأول في بيان حقيقة حزب الله المفلحين وبيان صفاتهم التي أكرمهم الله عز وجل بها لأنهم أتوا بأسبابها وتحلوا بها فنالوا رضا الله تبارك وتعالى وما وعد به حزبه المفلحين وعباده الصالحين وأولياؤه المتقين. فجاء هذا في هذا البحث ذم حزب الشيطان الخاسرين وبيان شيء من صفاتهم، فجاء ذكر هذه الصفات التي سمعنا ذكرها وبيانها وخطرها، وذلك ليكون القارئ للكتاب قد اطلع على صفات الأولياء والكرماء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بمتابعة الرسل والأنبياء فكانوا من الصالحين، ويطلع على صفات أضدادهم من الأشقياء الذين بارزوا الله تبارك وتعالى بالعداوة وخالفوا بأقوالهم وأفعالهم نهج المصطفى الكريم في أفعاله وأقواله ومعتقده وسلوكه، خالفوا في ذلك كله فباءوا بالإثم العظيم والخسران المبين. وعندما يذكر الخير فهو إعلام بالدعوة إليه والتحلي به وبصفات أهله، وإذا ذكر الشر وأهله وذكرت صفاتهم فللتحذير منه وبيان الخطر الذي يحمله والعواقب الوخيمة التي تترتب عليه. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وأرحم.
هذا بالنسبة لشرح حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. شرحه،
هذا الحديث من نصوص الوعيد وبيان أنه كبيرة من كبائر الذنوب الكبر، غير أن الكبر نوعان، كبر يخرج من،
والله جل وعلا جعل العلماء
وهو
ورثة الأنبياء، الأنبياء
والجن عن نصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلمها ولا يعمل بها تكبرا على الله عز وجل وتكبرا على المرسلين وأتباع المرسلين من العلماء الربانيين. من مات على ذلك مات على غير الإسلام، ويدخل في قول الله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وكبر يقع فيه المسلم ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ذلك هذا الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. إذا طرأ الكبر على الإنسان فاحتقر إخوانه المسلمين واستهان بهم وبحقوقهم، ولكنه لم يخرجه هذا النوع من دائرة الإسلام، وإنما يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. فكونه لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مع أول الداخلين إذا مات على هذه الجريمة، ولكنه سيدخلها بإسلامه وما معه من الإيمان بعد أن يطهره الله عز وجل من ذنبه وهو الكبر. فهو من نصوص الوعيد التي تحمل على أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، ولكن يدخلها بعد أن يطهره الله من ذنبه بالنار والعياذ بالله، والله أعلم.
حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. شرحه،
المعنى واضح أن أولياء الله تجب موالاتهم ومحبتهم طاعة لله عز وجل وإيمانا بما فرض الله عز وجل من محبة أوليائه. فإذا عدل المسلم عن محبة أولياء الله إلى معاداتهم فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي المقام تفصيل، إن عاداهم لأنهم حملة شرع الله وحملة كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عاداهم من أجل ذلك فهذا كفر يخرجه من ملة الإسلام إن كان مسلما. وإن عاد الأولياء لمسائل شخصية أو تأويلات وهو من أهل الإسلام والإيمان فهي كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه فيها على خطر، وكفى أن يكون خصمه الله تبارك وتعالى فيجازيه على هذا العمل السيء الذي هو وضع للشيء في غير موضعه، وهو المنافي للحكمة التي هي وضع الشيء في موضعها. فمحبة أولياء الله إيمان وحكمة، وبغض أولياء الله سفاهة وجهالة وعناد، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها كما في هذا الحديث القدسي.
إذن من هو ولي الله؟ من هو ولي الله؟
ولي الله كما ذكر الله عز وجل صفاته في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصفهم بصفتين تجمع جميع أفعال الخير: الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته، والتقوى التي تحمل على كل طاعة واجتناب كل معصية. فهؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى.
قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هذا الكفر المخرج من الملة؟
نعم، هذا الكفر المخرج من الملة لما فيه من الاستهزاء بآيات الله الكريمة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأتقياء المجاهدين الذين يستحقون التكريم ممن جاء بعدهم. فهؤلاء وقعوا في الاستهزاء بالكتاب العزيز وبالنبي الكريم وبالصحابة الفضلاء، فهذا العمل المشين أخرجهم من الإسلام إلى دائرة الكفر، فكانوا بذلك كفارا. ولذا ختمت الآية: لا تعتذروا، بقوله تعالى: لا تعتذروا، لأنهم كانوا يعتذرون ويقولون: والله يا رسول الله ما أردنا إلا أن نقطع بذلك التعب على أنفسنا ونروح على أنفسنا بهذا الكلام، ولم نرد شيئا آخر. والله المطلع على سرائرهم بين من طوت عليه قلوبهم ونطقت به ألسنتهم، فقال: قل يا محمد لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فحكم الله عليهم بالإجرام وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. وبأي عمل يلقى العبد ربه إذا كان يستهزئ بربه ويستهزئ بآياته ويستهزئ بنبيه عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام عموما؟ هذا كفر أكبر مخرج من الملة إن مات عليه صاحبه.
قول الله: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب.
معنى ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا، فهذا كفره كفر أكبر. كفره كفر أكبر لا نصيب له في الإسلام، فلا حظ له في رحمة الله ومغفرته، فيسلط الله عليه جزاء عمله شياطين الإنس والجن، تتولى أمره الشياطين وتنحرف به، كما في قوله نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، إلى آخر الآيات في هذا الموضوع. فهذا كفر، وهو نوع من أنواع نواقض الإسلام، نوع من نواقض الإسلام، كما عدها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
طيب، قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كتب، من يلمز بعض الملتزمين،
من يلمز بعض الملتزمين من أهل العلم والدعوة لا يخلو من حالين كما سبقت الإشارة إلى هذا، إن لمزهم من أجل أنهم يحملون العلم الشرعي فهو دليل على استهانته بالعلم الشرعي، فهذه ردة عن الإسلام. والذي يلمزهم لشخصياتهم، لا يريد ما يحملونه من العلم الشرعي لكن لشخصياتهم انتقاما منهم أو يعني هضم لحقوقهم، فهذا مرتكب كبيرة، لأنهم أولياء الله والله لا يتركه لأنه آذى أولياءه، فهي كبيرة من الكبائر لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه في خطر لأنه وضع الشيء في غير موضعه.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في صفات حزب الشيطان الخاسرين. وأما حزب الشيطان فإن له صفاته وخصائصه، وقد جاءت مبينة في الكتاب والسنة، وها أنا سأذكر بعض هذه الصفات والخصائص لنكون منها على حذر. ومنها الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والبخل بحق الله وحقوق عباده كما قال عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الثاني الحسد، وهم في ذلك يقتدون بإمامهم إبليس الذي حسد أباهم آدم حين فضله الله بالعلم على سائر المخلوقات آنذاك، وشرفه بسجود الملائكة الكرام له، وكان إبليس من جملة من أمروا بالسجود لآدم، فأبى واستكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان بداء الحسد شيطانا رجيما، وبالكبر والإعراض ملعونا أثيما، كما هو موضح في نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من آية صريحة وسنة صحيحة جاءت في ذم الحسد والحاسدين وخطر الكبر والمستكبرين. قال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب الحسد، حيث قال: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي، أنبأنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو وأنبأنا سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث قال وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. محبة الثالث محبة إشاعة الفاحشة في صفوف المسلمين أفرادا أو جماعات وإيذائهم بغير ما اكتسبوا. ولقد قال الله في هذا الصنف من الخلق إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. الرابع إعلاء العداوة للمؤمنين. إعلاء العداوة أيوة كان إعلان العداوة للمؤمنين كما دل على ذلك الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى حيث قال سبحانه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الخامس افتراء الكذب على الله ظلما وعدوانا كما أخبر عنهم سبحانه بقوله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. السادس الإعراض عن الدين الإسلامي لا يتعلمونه ولا يعلمونه ولا يعملون به. ولقد ذمهم الله وتوعدهم بسبب ذلك في نصوص كثيرة منها قوله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ومنها قوله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. السابع اتباع الهوى وأهله ورفض الهدى ووسائله وذويه. قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الثامن الخصومة بالباطل والسعي بالفساد في الأرض كما قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. التاسع الاستهزاء بدين الإسلام وأهله. قال الله في من فعل ذلك قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه بعض صفات حزب الشيطان وهي قليل من كثير وإن واحدة منها لكافية في هلاك صاحبها وشقائه إن لم يتداركه ربه برحمته فيوفقه للتوبة النصوح التي تجب ما قبلها من الذنوب ويبدل الله بها سيئات التائبين حسنات. انتهى الفصل.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب التأسي بمنهج الترغيب والترهيب الوارد في الكتاب والسنة جاء الباب الأول والبحث الأول في بيان حقيقة حزب الله المفلحين وبيان صفاتهم التي أكرمهم الله عز وجل بها، لأنهم أتوا بأسبابها وتحلوا بها فنالوا رضا الله تبارك وتعالى وما وعد به حزبه المفلحين، وما وعد به حزبه المفلحين وعباده الصالحين وأولياؤه المتقين. فجاء هذا في هذا البحث ذم أهل الشيطان الخاسرين وبيان شيء من صفاتهم، فجاء ذكر هذه الصفات التي سمعنا ذكرها وبيانها وخطرها، وذلك ليكون القارئ للكتاب قد اطلع على صفات الأولياء والكرماء الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بمتابعة الرسل والأنبياء، فكانوا من الصالحين، ويطلع على صفات أضدادهم من الأشقياء الذين بارزوا الله تبارك وتعالى بالعداوة وخالفوا بأقوالهم وأفعالهم نهج المصطفى الكريم في أفعاله وأقواله ومعتقده وسلوكه، خالفوا في ذلك كله فباءوا بالإثم العظيم والخسران المبين. وعندما يذكر الخير فهو إعلام بالدعوة إليه والتحلي به وبصفات أهله، وإذا ذكر الشر وأهله وذكرت صفاتهم فللتحذير منه وبيان الخطر الذي يحمله والعواقب الوخيمة التي تترتب عليه. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم وأرحم.
هذا بالنسبة لشرح حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. شرحه،
هذا الحديث من نصوص الوعيد، وبيان أنه كبير من كبائر الذنوب الكبر، غير أن الكبر نوعان، كبر يخرج من
الكبر. والله جل وعلا جعل العلماء
وهو
ورثة الأنبياء،
يصرف
والأنبياء
والجن عن نصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلمها ولا يعمل بها تكبرا على الله عز وجل وتكبرا على المرسلين وأتباع المرسلين من العلماء الربانيين. من مات على ذلك مات على غير الإسلام، ويدخل في قول الله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وكبر يقع فيه المسلم و ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ذلك هذا الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه بثقال حبة خردل من كبر. فإذا طرأ الكبر على الإنسان فاحتقر إخوانه المسلمين واستهان بهم وبحقوقهم، ولكنه لم يخرجه هذا النوع من دائرة الإسلام، وإنما يوقعه في كبيرة من كبائر الذنوب. فكونه لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مع أول الداخلين إذا مات على هذه الجريمة، ولكنه سيدخلها بإسلامه وما معه من الإيمان بعد أن يطهره الله عز وجل من ذنبه وهو الكبر. فهو من نصوص الوعيد التي تحمل على أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، ولكن يدخلها بعد أن يطهره الله من ذنبه بالنار والعياذ بالله، والله أعلم.
حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، شرحه.
المعنى واضح، أن أولياء الله تجب موالاتهم ومحبتهم طاعة لله عز وجل وإيمانا بما فرض الله عز وجل من محبة أوليائه. فإذا عدل المسلم عن محبة أولياء الله إلى معاداتهم فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي المقام تفصيل: إن عاداهم لأنهم حملة شرع الله وحملة كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، عاداهم من أجل ذلك فهذا كفر يخرجه من ملة الإسلام إن كان مسلما. وإن عاد الأولياء لمسائل شخصية أو تأويلات وهو من أهل الإسلام والإيمان فهي كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه فيها على خطر، وكفى أن يكون خصمه الله تبارك وتعالى فيجازيه على هذا العمل السيء الذي هو وضع للشيء في غير موضعه، وهو المنافي للحكمة التي هي وضع الشيء في موضعها. فمحبة أولياء الله إيمان وحكمة، وبغض أولياء الله سفاهة وجهالة وعناد، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها كما في هذا الحديث القدسي.
إذن من هو ولي الله؟ من هو ولي الله؟
ولي الله كما ذكر الله عز وجل صفاته في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فوصفهم بصفتين تجمع جميع أفعال الخير: الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته، والتقوى التي تحمل على كل طاعة واجتناب كل معصية. فهؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى.
قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هذا الكفر المخرج من الملة؟
نعم هذا الكفر المخرج من الملة لما فيه من الاستهزاء بآيات الله الكريمة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأتقياء المجاهدين الذين يستحقون التكريم ممن جاء بعدهم. فهؤلاء وقعوا في الاستهزاء بالكتاب العزيز وبالنبي الكريم وبالصحابة الفضلاء، فهذا العمل المشين أخرجهم من الإسلام إلى دائرة الكفر، فكانوا بذلك كفارا. ولذا ختمت الآية لا تعتذروا بقوله تعالى لا تعتذروا، لأنهم كانوا يعتذرون ويقولون والله يا رسول الله ما أردنا إلا أن نقطع بذلك التعب على أنفسنا ونروح على أنفسنا بهذا الكلام، ولم نرد شيئا آخر. والله المطلع على سرائرهم بين من طوت عليه قلوبهم ونطقت به ألسنتهم، فقال قل يا محمد لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فحكم الله عليهم بالإجرام وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. وبأي عمل يلقى العبد ربه إذا كان يستهزئ بربه ويستهزئ بآياته ويستهزئ بنبيه عليه الصلاة والسلام وبدين الإسلام عموما، هذا كفر أكبر مخرج من الملة إن مات عليه صاحبه.
قول الله من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب،
معنى ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا، فهذا كفره كفر أكبر، كفره كفر أكبر لا نصيب له في الإسلام، فلا حظ له في رحمة الله ومغفرته، فيسلط الله عليه جزاء عمله شياطين الإنس والجن، تتولى أمره الشياطين وتنحرف به، كما في قوله نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، إلى آخر الآيات في هذا الموضوع. فهذا كفر وهو نوع من أنواع نواقض الإسلام، نوع من نواقض الإسلام كما عدها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
طيب قوله قل أبي الله وآياته ورسوله، من يلمز بعض الملتزمين،
من يلمز بعض الملتزمين من أهل العلم والدعوة لا يخلو من حالين كما سبقت الإشارة إلى هذا، إن لمزهم من أجل أنهم يحملون العلم الشرعي فهو دليل على استهانته بالعلم الشرعي، فهذه ردة عن الإسلام. والذي يلمزهم لشخصياتهم لا يريد ما يحملونه من العلم الشرعي لكن لشخصياتهم انتقاما منهم أو يعني هضم لحقوقهم، فهذا مرتكب كبيرة، لأنهم أولياء الله والله لا يتركه لأنه آذى أولياءه، فهي كبيرة من الكبائر لا تخرجه من دائرة الإسلام، ولكنه في خطر لأنه وضع الشيء في غير موضعه.
هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.